بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن قصة نوح عليه السلام. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدروس والعبر من قصة نوح عليه السلام، وقد تطرقنا في اللقاءات السابقة تفاصيل ما حصل بين نوح وقومه، وفي هذه القصة دروس وعبر كثيرة نستفيدها ونجعلها نبراسا لنا في حياتنا ومنهجا في سلوكنا. فمن جملة هذه العبر الحذر من أن نغلو في الصالحين. ففي قوم نوح عليه السلام أناس صالحين، وهؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. كانوا يضعون هذه الصور ويتذكرون أولئك الصالحين فيعبدون الله سبحانه وتعالى. مات أولئك القوم، جاء قوم آخرون ظنوا أنهم يعبدون أولئك الصالحين، فذلك الصالحين لهم منزلتهم ولهم ولايتهم، لا نغلو فيهم فنوصلهم إلى درجة الأنبياء أو الرسل، ولا نحط من قدرهم، بل المنهج القويم ينزل أولئك الصالحين حقهم، فهم لهم الولاية ولهم تعظيم ولهم التبجيل بما عندهم من صلاح وإيمان وتقوى. فالمؤمنين أولياء لبعضهم البعض، فلا نغلو فيهم فنرفعهم إلى درجات ليست هي في درجاتهم، ولا نحطهم من قدرهم، ولكن ننزلهم منزلتهم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل فيها المتقين من عباد الله. كذلك أيضا أن أسباب العداوة للدعاء على مر التاريخ هو الكبر وحب الرئاسة وحب الحياة والجهل، فهذه كلها تصدم منهج الحق، فيمنع الناس من قبول الدعوة الصادقة الكبر أو حب الرئاسة أو حب المال والدنيا أو الجهل، وكلها مفاسد متى ما أردنا أن نستقيم على هدي الله وشرع الله أن نتخلص من هذه العوائق. كذلك أيضا مما نستفيده من قصة نوح الصبر وعدم اليأس. فنوح عليه السلام ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك صبر ولم ييأس من دعوتهم. ومن ذلك أيضا أن يتحمل الداعية الأذى والسخرية ممن يخالفونه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال ملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فالإنسان إذا حمل رسالة الله سبحانه وتعالى فعليه أن يتحمل الأذى والسخرية ممن يخالفونه. ومن فوائد قصة نوح أن العاقبة للمتقين وأن النجاة للمؤمنين وأن الإيمان سبب للنجاة. قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فهذه عاقبة المتقين هي النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، معنا ذي المكالمة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
الله
يبارك فيك.
فضلك. الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك.
سؤالي بارك الله فيك، كنت اليوم في أحد المراكز التجارية خارج مدينتي.
نعم.
فعلى أساس أني أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، وصليت بديت الحالي، ولكن ما بين بديت أصلي حتى التحق بي يعني أحد المصلين، ثم جاء الثاني والثالث، ما انقمت للركعة الثانية إلا وشفت ما شاء الله يعني زاد عدد المصلين وال يعني زاد عدد كبير. فقلت بخاطري يعني ما أردت أن أحرمهم من أجل صلاة الظهر كاملة، فأتممت الصلاة صليتها 4، وبعد الصلاة قمت ثم صليت العصر ركعتين الحالي يعني. فهل ما عملت صحيح أني غيرت النية في الصلاة من قصر إلى كاملة ثم صليت العصر ركعتين؟ هل هذا صحيح ولا مثلا في شيء او ملاحظه على هذا الصلاه؟
جزاك الله خير. الله يحفظك اخ احمد، تسمع ان شاء الله الاجابه. سؤال اخ احمد، هذا الشيخ يقول كنت مسافر ويعني خارج المدينه في مركز تجاري، فيقول فضل الشيخ دخلت مصلى المركز، اريد يقول ان اصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيقول بدات بصلاه الظهر نويت القصر، فيقول عندما بدأت التحق بي مجموعة من الأشخاص، فيقول أتممت الصلاة غيرت النية من قصر إلى صلاة تامة، فأصليت يقول الظهر 4 ركعات، ثم يقول بعد ذلك صليت يقول العصر ركعتين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن السنة في حق المسافر أن يقصر الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة وأول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر أن يقصر الصلاة. فكان الأولى بك ما دام أنك قد نويت قصر الصلاة أن تستمر على ذلك، وهذا لا يضرك في شيء، فإن من دخل معك في الصلاة إذا صلى فإنه متى ما علم أنك قد انصرفت من صلاتك فإنه يكمل ما عليه من الصلوات. فلو أنك صليت دخلت في الصلاة وصلى معك أحد دخل معك في الصلاة فسلمت أنت من الصلاة هو سيأتي بما عليه من الصلوات، فكان الأولى بك أن تستمر في صلاتك على نيتك، وهنا لن يكون عليك إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا غيرت نيتك فهنا يذهب كثير من أهل العلم إلى جواز ذلك ما دام أنك قد انتقلت من الأدنى إلى الأعلى. والأصل في الصلوات أن تصلى تمام، ويخرج من ذلك من كان مسافرا، وذلك المسافر لو أنه أتم صلاته من أولها فصلاته صحيحة لا إشكال، قاس على ذلك فيما لو أنه بدأ صلاته قصرا ثم أكملها تماما فإن مثل هذه النية لا تؤثر في صحة الصلاة، فصلاتك إن شاء الله على قول كثير من أهل العلم صلاة صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجب أن أخبر الشخص الذي سأعطيه من أموال الزكاة بأنها زكاة؟
الواجب على المسلم أن يتحرى من يستحق الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم من أصناف أهل الزكاة، وإذا علم أن هذا الذي سيعطيه مستحق للزكاة فلذلك حالتين: الحالة الأولى أن يكون من يعطى هذه الزكاة من الفقراء والمساكين يتشوف لها ويطلبها ولا يمتنع من أخذها إذا أعطيها، فهذا لا يخبر بأنها زكاة لأنه يتشوف إليها ويطلبها ويسألها. النوع الثاني أن يكون من يعطى هذه الزكاة ممن يتعفف عن قبول هذه الزكاة، فهؤلاء تلوح لهم بأنها حقهم، والله جل وعلا سمى الزكاة حقا للفقير كما قال تعالى وفي أموالهم حق المعلوم السائل والمحروم، فتعطيهم من هذه الزكاة وتقول هذا حقك أو هذا لك أو خذ هذا وانتفع به لأنك محتاج إليه فتعطيه إياها، فإن قبلها ولم يسأل كان ذلك ما أردته، وإن استفصل فقال هل هي زكاة أو هدية وعطية فهنا يلزمك أن تخبره بأنها زكاة، وذلك لأنه لا يلزم من الفقير أو المسكين أن يقبل الزكاة، هناك فقراء ومساكين لا يأخذون الزكاة ويتعففون عن قبولها، فله الحق في عدم قبول الزكاة ولا يجبر هو على أخذ الزكاة، فإن علم أنها زكاة وقبلها أو أشرت إليه أنها حقه فقبلها ولم يستفصل فذاك كما ذكرت، وإن استفصل وسأل هل هي من أموال الزكاة أو لا فهاهنا تخبره، فإن قبلها كان ذاك وإن لم يقبلها فهاهنا ليس لك أن تعطيه من الزكاة وهو لا يريد أخذ الزكاة، هذا ربما أوجه ما يقال في إخبار الفقير بأموال الزكاة من عدم إخباره، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول في حال دخلت المسجد في وقت من أوقات النهي عن الصلاة هل علي أن أصلي تحية المسجد؟
تحية المسجد من جملة السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بها في أشد وقت يؤمر فيه بالإنصات، وهو في يوم الجمعة عندما دخل سليك الغطفان المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا، قم. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فالإنسان إذا دخل المسجد عليه أن يحيي المسجد بركعتين ولا يبادر إلى الجلوس. فإن كان هذا الوقت وقت نهي فننظر، إن كان هذا الوقت وهو وقت نهي ومغلظ فهنا لا تصلي تحية المسجد، كأن تدخل قبل الأذان بدقائق معدودة، كأن تدخل قبل الأذان بثلاث دقائق، فهنا نقول انتظر ولا تصلي، لأن هذا الوقت وقت نهي مغلظ. وكذلك أيضا عند طلوع الشمس وعند استواء الشمس في كبد السماء، أي قبيل أذان الظهر بدقائق، فمثل هذا الوقت لا تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت نهيا مؤكدا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تطلع وتغرب في قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال في الوقت قبل استواء الشمس في كبد السماء، قال: فإن جهنم تسعر حينئذ. فإذا هذه الأوقات الثلاثة أوقات نهي مغلظة لا تصلى فيها تحية المسجد، وذلك لأن هذا الوقت معدود بالدقائق يسيرا ما يمضي، وسريع عفوا سريعا ما يمضي، فمثل هذا لا الوقت لا يصلي فيه. أما إذا كان الوقت وقت نهي موسع، وذلك بأن يكون الوقت مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فمثل هذه الأوقات هي أوقات نهي، ولكن هذا الوقت ليس نهي وقت نهي مغلظ، وإنما هو مخفف. ولذلك في مثل هذين الوقتين يشرع للإنسان أن يقضي مثلا عبادة فاتته من الصلوات، كان يقضي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، مع أنه وقت مغلظ مع وقت نهي، ومع ذلك شرع الإنسان أن يقضي فيه ما فاته من راتبة الفجر. وكذلك أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد صلاة العصر وقال: هاتين الركعتين شغلت عنهما، أي ركعتي راتبة الظهر، فقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. فإذا لابد أن نفصل في الوقت، إن كان مغلظا فهذا الوقت لا يصلى فيه، وأما غيره من الأوقات أو أوقات النهي غير المغلظة فها هنا كل ما كان من قبيل السبب في الصلوات فإنه يصلى، كتحية المسجد أو كركعتي الطواف أو كمثلا صلاة الجنازة، فمثل هذه الصلوات تصلى في أوقات النهي غير المغلظ. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو عبد الله يقول: كنت مسافر ويقول إلى دولة خليجية، ويقول صليت قيام الليل في الفندق، وبعد يقول انتهائي من الصلاة ودخول أبنائي في غرفتي، يقول أخبروني أن صلاتي كانت عكس اتجاه القبلة، فيقول ما حكم هذه الصلاة؟
المسلم إذا سافر أو ذهب إلى مكان لا يعلم فيه القبلة فإنه حينئذ لابد أن يبذل الأسباب لمعرفة القبلة، كأن ينظر في المحاريب والمساجد الموجودة في المكان، أو يعرف القبلة في هذا المكان بأنها مثلا جهة الغروب أو جهة الشروق ونحو ذلك، أو يعلم ذلك بسؤال الناس حوله، أو يعلم ذلك بالاتجاهات المرسومة في الغرف كما يحصل في كثير من الفنادق يجد الإنسان فيها إشارة إلى جهة القبلة، وكذلك أيضا أن يستخدم الأجهزة والتطبيقات الحديثة لمعرفة القبلة، وهذه لعلها الآن من أشهر الطرق وأيسرها وأدقها باستخدام هذه الأجهزة. فإذا بذلت الأسباب الشرعية فصليت فصلاتك صحيحة. فإذن إذا سألت أو عرفت أو استدلت بالإشارة أو نظرت خارج الفندق أو المكان الذي أنت فيه فرأيت اتجاه المحاريب ثم بعد ذلك تبين لك الخطأ فصلاتك صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الله أيضا يقول في نحن الآن في آخر شعبان، ويقول أنا اعتدت أن أصوم الاثنين والخميس، فهل يجوز لي أن أصوم باقي الأيام أو أكتفي بالاثنين والخميس؟
إذا كنت تصوم صياما معتادا عليه فلك أن تواصل هذا الصيام بعد النصف من شعبان، وكذلك أيضا إذا كان لك تطوع فلك أن تستمر في هذا التطوع ولو بعد النصف من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، فلك أن تستمر وأن تواصل ما كنت تفعله من الصيام المعتاد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فمن أقبل عليه شهر رمضان وبقي على دخول رمضان يوم أو يومين فهنا الأصل أن المسلم يمسك عن الصيام قبل رمضان، إلا من كان له صوم عادة فإنه يستمر ولو كان ذلك قبل رمضان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في حال الخطأ في آية أثناء الصلاة، ويقول اكتشفت الخطأ عند السلام، فيقول علما بأني أصلي منفردا، هل علي شيء؟
ليس عليك شيء في ذلك الخطأ إذا لم يكن إذا كان في غير الفاتحة أو كان في الفاتحة ولم يكن لحنا يغير المعنى، فإن الصلاة حينئذ صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند تكبيرة الإحرام يقول نسيت النية، ثم يقول بعد ذلك بعد الانتهاء من تكبيرة الإحرام يقول رجعت مرة أخرى ونويت وعدت تكبيرة الإحرام وأكملت الصلاة، هل علي شيء؟
نعم عليك التوبة من هذا الفعل، هذه كلها من وساوس الشيطان. كيف يعني أتيت إلى وقفت إلى المصلى ودخلت في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام؟ ذلك مثل هذه الأحوال لا يمكن تصورها إلا عند الموسوسين، لا تفعل هذا مرة أخرى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.